الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام في قاعدة التمسك بالعرف، وقلنا أننا سوف نتكلم في عدة نقاط في هذه القاعدة، وكان الكلام في النقطة الثانية وهي في الموارد التي يجوز فيها الرجوع إلى العرف، ومر المورد الأول وهو في تشخيص معاني الألفاظ. قلنا إذا ذكر الشارع لفظا ولم يذكر أن له مصطلحا خاصا في هذا اللفظ، فمن الواضح أن ظاهر حال الشارع أنه ترك تحديد ما يريد لما يفهمه العرف، بعبارة ترك التحديد اتكالا على وضوح ذلك عند العرف. نعم، إذا كان الشارع يريد مصطلحا خاصا فيبين ذلك، وما دام لم يبين هذا يعني أنه قد ذكر قد ترك تحديد مراده لما يفهمه العرف. ودليل ذلك هو نفس حجية الظهور، نفس الدليل الدال على حجية الظهور، فكما أنه يدل على حجية الظهور في الدليل اللفظي، في الظهور اللفظي يدل على حجية الظهور الحالي. وظاهر حال الشارع أنه حينما يترك تحديد معنى لفظ معين فهذا يعني أنه قد ترك ذلك لما يفهمه العرف من هذا اللفظ. هذا المورد الأول. المورد الثاني من الموارد التي يرجع فيها للعرف هو تحديد الشروط الضمنية، فإن الشرط قد يصرح به ويذكر في العقد، وأخرى يكون ضمنيا كاشتراط عدم الغابن مثلا. لا يوجب الشارع على المتبايعين أن يذكر في العقد شرط عدم الغابن. شرط عدم الغابن يعتبر شرطا ضمنيا، وهذا الترك، هذا الاكتفاء بضمنية الشرط قضية عرفية، حيث ان العرف يقول لا نحتاج الى ان يذكر المتبايعان شرط عدم الغبن، فهو شرط قد تبانى عليه العقلاء والعرف، فنرجع الى تحديد كون هذا الشرط لا يحتاج فيه الى الذكر الى العرف. ومن الشروط التي يرى العرف انها لا تحتاج الى ذكر شرط عدم الغبن، وكذلك شرط عدم العيب. عندما يشتري شخص من اخر شيئا فيوجد شرط ضمني انه لا يوجد فيه عيب، بحيث ان العرف يبني انه لو تبين وجود عيب مخفي فمن حق احد المتبايعين ان يعترض ويقول لم تخبرني بهذا العيب المخفي، فاشتراط عدم العيب شرط ضمني. وكذلك شنو؟
على اساس
التحرر السلام، ما اصلا لا
لا
يبني على انه لابد ان تبيعني غير معي الا ان تصرح بانه فيه عيب. وكذلك اشتراط عدم كون البضاعة مستعملة، فيما لو اشتري من محل غير معروف ببيع المستعمل. انت عندما تشتري بضاعة من محل يبيع جديد فلا تحتاج ان تقول له هذه الثلاجة جديدة او لا، بل لو تبينت انها مستعملة فمن حقك ان تعترض، مع انك لم تشترط انها جديدة. يعتمد العرف في ذلك على ان المشتري قد اشترى هذه الثلاجة من محل يبيع الجديد، فهذا شرط ضمني يرجع فيه الى العرف. ومن الشروط الضمنية من هذا القبيل يمكن ان نقول عمل الزوجة في بيت زوجها بالنسبة الى بعض الاماكن. يمكن ان يقال ان العرف يبني، هذا عرف خاص مو عرف عام، يبني في الارياف على ان عمل الزوجة في بيت زوجها مشروط ضمنا ولا حاجة لذكره في متن العقد. نعم في المدن او في المجتمعات المتفقهة ما دام الطرفان يعرفان انه لا يجب على الزوجة العمل، لا نستطيع ان نقول ان عمل الزوجة يعتبر شرطا ضمنيا في العقد، لان الزوجة من حقها ان تقول انا وانت نعرف ان الشريعة لا توجب العمل على الزوجة في البيت. لكن في الارياف هذه المعلومة الفقهية غير متعارفة، فمن الممكن جدا ان يقول الزوج انه من الشروط الضمنية التي وان لم تذكر فهي واجبة التنفيذ هو عمل الزوجة في بيت زوجها. إذن من الموارد التي يرجع إلى العرف في تحديدها يرجع إليه في تحديد ما هو شرط ضمني، بحيث لا نحتاج إلى ذكر هذا الشرط في متن العقد. طبعا بعض الأمور من الشروط لا يحتاج التصريح به، أنك تشترط مثلا السيارة من النوع الفلاني من اللون الفلاني من الشركة الفلانية، هذا ليس شرطا يقول العرف أنه يعتبر من الشروط الضمنية. ما ذكرته هو من الشروط الضمنية التي يرجع فيها إلى العرف، أو أي شروط أخرى يرى العرف أنها ليست بحاجة إلى ذكر من قبيل هذه الشروط. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي يرجع فيه إلى العرف يرجع إلى العرف في تحديد المصداق. في حالة عدم تحديده من قبل الشارع المقدس كما في مثل وعاشروهن بالمعروف، فهذه الآية تأمر الزوج بمعاشرة الزوجة بالمعروف، لكن الآية الكريمة أوكلت تحديد المعاشرة بالمعروف إلى العرف. وعاشروهن بالمعروف، ما هو المعروف؟ لم يتدخل الشارع بتحديده، وما دام الشارع لم يتدخل بتحديده فهذا يعني انه قد ترك ذلك الى العرف. وصدق المعاشرة بالمعروف قد تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن عرف الى عرف. مثلا كان الزوج إذا وفر لزوجته غرفة مستقلة يعتبر ذلك من المعاشرة بالمعروف. كانت الزوجة كان العرف يرى أن توفير غرفة مستقلة للزوجة هو من نحو المعاشرة بالمعروف، كانت الزوجة تكتفي بغرفة مستقلة. لكن ربما الآن الغرفة المستقلة لا تكفي لصدق المعاشرة بالمعروف، ربما الآن يرى العرف ان المعاشرة بالمعروف عند تعدد الزوجات او عند وجود اهل للزوج ربما، شوفوا هنا تختلف، عند تعدد الزوجات ربما يرى العرف ان البيت المستقل هو الذي يصدق انه معاشرة بالمعروف. اما وجود غرفة في بيت مع زوجة اخرى لا يصدق عليه انه معاشرة بالمعروف. نعم الى الان العرف يرى ان وجود غرفة في بيت مع الاهل ربما يرى انه معاشرة بالمعروف. قد نصل الى زمان تعتبر الغرفة المستقلة مع الاهل ليست معاشرة بالمعروف. قد نصل الى زمان ان الغرفة المستقلة حتى مع الاهل ولو انه لا توجد زوجة اخرى ليس من المعاشرة بالمعروف. اذا هذا مصداق للمعروف، مصداق المعروف قد تركه الشارع للعرف وهو يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. وكذلك في مثل قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالاعداد في زمن الآية كان يكفي فيه تهيئة السيف والرمح والخيل وما الى ذلك. العرف كان يرى ان الاعداد للقوة مصادقه تهيئة السيوف والرماح والدروع والخيول ونحو ذلك، بينما الان مصادق الاعداد والتهيئة بالقوة العرف ماذا يفهم منها؟ منها تهيئة الطائرات والدبابات والمدافع وكل ما هو لازم في معركة حديثة. فإذا هذا مصداق ترك تحديده لما يناسب الزمان والمكان يعني للعرف. وقد يختلف العرف في زمان عن العرف في زمان آخر، في مكان عن العرف في مكان آخر. لكن في هذا المورد تحديد المصداق ليس دائما يصح الرجوع إلى العرف في تحديد المصداق. هذا العنوان الذي أعطيناه، هذا العنوان، العنوان الأول في أي عنوان كان؟ تشخيص معاني الألفاظ. العنوان الثاني في أي شيء كان؟ في تحديد الشروط الضمنية. المورد الثالث في أي شيء كان؟ في تحديد المصداق. وبينا أمثلة لتحديد المصداق الذي تركه الشارع للعرف. لكن تحديد المصداق ليس دائما يصح الرجوع فيه إلى العرف. فهناك مصادق قد يتساهل ويتسامح العرف فيها، فهنا لا يصح الرجوع الى العرف في تحديد تلك المصادق. من امثلة ذلك الشارع امر بغسل الوجه واليدين في الوضوء ولم يذكر مراده من الغسل. ما هو الغسل؟ لم يذكر المراد من الغسل. فهنا نرجع الى العرف في تحديد المراد من الغسل. هذا مفهوم، هذا يرجع للمورد الاول تشخيص معاني الالفاظ. هنا نرجع الى العرف في تحديد معنى هذا اللفظ. ما هو المراد من الغسل؟ والغسل عرفا هو صب الماء على البشرة بحيث يجري الماء على العضو، واذا لم يجري الماء كان ذلك مسحا لا غسلا للعضو، وهذا لا كلام فيه. الرجوع الى العرف في تحديد معنى الغسل لا كلام فيه. العرف يرى ان الغسل هو صب الماء بحيث يجري ولو جريانا بسيطا، هذا لا كلام فيه. لكن لو فرض ان شخصا لم يوصل الماء الى بقعة صغيرة في وجهه او يده ولو بمقدار رأس الإبرة، فهنا يعني هذا مصداق للغسل. مفهوم الغسل واضح رجعنا فيه الى العرف. بعد ان رجعنا الى العرف في تحديد مفهوم الغسل، سؤال: هل يمكن لنا ان نرجع له في تحديد مصداق الغسل ام لا؟ في مثل هذا المورد، المورد الثالث كان يمكن الرجوع الى العرف في تحديد المصادق، لكن هل في كل المصادق؟ نقول لا، بعض المصادق لا يصح الرجوع فيها للعرف، بعض التحديد للمصادق لا يصح الرجوع فيه للعرف. لماذا؟ لان العرف في تحديد بعض المصادق قد يتساهل ويتسامح، كما في مثال الان رجعنا على العرف في تحديد مفهوم الغسل وانه صب الماء على البشرة بنحو يجري من جزء الى جزء. السؤال هو: لو ان شخصا غسل وجهه او يده لكن بقيت بقعة صغيرة ولو في مقدار رأس الإبرة لم يصل اليه الماء، هنا عندما نعود الى العرف ونسأله نقول له: مثل هذا الشخص حقق مصداق الغاسل ام لم يحقق؟ لو رجعنا للعرف ربما يجيب العرف غير المتأثر بالفتاوى بانه نعم قد حقق مفهوم الغاسل مصداق الغاسل، هذا الانسان الذي بقي في وجهه او في يده ولو بمقدار رأس ابرة قد حقق مصداق الغسل. العرف قد يقول بكفاية ذلك، لكننا في مثل ذلك، في مثل هذه التحديدات العرفية المبنية على التساهل والتسامح، لا نرجع فيها الى العرف، مع ان الشارع لم يقل انه يبطل الغسل لو ترك المكلف بقعة ولو بمقدار رأس إبرة، لم يقل ذلك حتى نقول اننا لا نرجع للعرف لان الشارع قد قال ذلك، لا، لكننا نقول بعد ان حدد العرف مفهوم الغسل قد يتسامح في مصداقه في تحقق مصداقه، فلا نرجع الى العرف في تحديد المصداق، بل نبني على ما نفهمه من دقة في هذه المصادر. مثال اخر بالنسبة الى الكر، اذا قلنا انه عبارة عن 27 شبرة ووجد ماء يقل عن هذا المقدار بقطرة، وكذلك في المسافة الشرعية، قلنا ان المسافة الشرعية للسفر هي 44 كيلومتر ذهابا وإيابا، لو ان المسافر قد سافر اقل من هذه المسافة بمترا مثلا، العرف ماذا يقول؟ يصدق في الحالة الاولى انه هذا ماء كثير وكر، ويصدق في الحالة الثانية ان هذا الشخص مسافر. هنا نقول في مثل ذلك لا نأخذ بهذه التحديدات العرفية، فالعرف بعد ان رجعنا اليه في تحديد المفهوم، طبعا هنا لم نرجع اليه في تحديد المفهوم لا بالنسبة الى الكر ولا بالنسبة الى المسافر، لان الشارع مصطلحا خاصة، لكن رجعنا للعرف في مفهوم الغسل الذي لم يقل الشارع ما هو. بعد ان رجعنا الى الشارع الى العرف في تحديد المفهوم، او ان الشارع قد حدد المفهوم ونريد ان نرجع الى العرف في تحديد المصداق، سنرجع الى العرف في تحديد المصداق في موارد، لكن لا نرجع اليه في تحديد المصداق في موارد، فيما لو علمنا ان تحديد المصداق في هذه الموارد مبني على التسامح والتساهل العرفي. هذا المورد الثاني. المورد الرابع، طبعا بين قوسين، لماذا نذكر موارد محددة؟ المفروض اشير من البداية لكن لوضوحي، لنشير الى قضية ان العرف كالاجماع عندنا في انه ليس دليلا مستقلا لاثبات الاحكام الشرعية كما هو الحال عند اهل السنة. أهل السنة يقولون إذا استخدمنا الدليل فالإجماع بنفسه حجة، لا يسترقون أنه يكشف عن رأي المعصوم، يسترقون أن المعصوم عندهم النبي فقط، حتى لا يسترقون أنه يكشف عن رأي النبي. وكذلك العرف عندهم بنفسه يعتبر دليلا مستقلا، يعني يكون دليلا مستقلا لا أنه يكشف عن حكم شرعي، يعني ما تعارف عليه العرف يعتبر شنو؟ يعتبر هذا مقبول شرعا لقاعدة عندهم مضمونها أن ما تعارف عليه العرف فهو مقبول عند الشرع المقدس، والأدلة مناقشة. بينما نحن نقول لا، يوجد دليل شرعي لكننا إما نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم، أو نرجع إلى العرف في تحديد المصداق في تحقق المصداق من عدمه، أو نرجع إلى العرف في تحديد المدليل الالتزامي، وما إلى ذلك. يوجد دليل لكننا نرجع إلى العرف في بعض الموارد لكي نكتشف الحكم الشرعي من الدليل اعتمادا على فهم العرف. واضح. المورد الرابع على هذا هو في تحديد المدليل الالتزامية العرفية، كما في الدليل الدال على طهارة الخمر بانقلابه خلا. الخمر دل الدليل الشرعي على انه اذا انقلب خلا فانه يطهر. هذا الدليل يدل بالمطابقة على طهارة الخمر عند انقلابه الى خل. جيد. والإناء يطهر او لا يطهر؟ خمر في إناء والخمر قد انقلب خلا، الإناء شنو؟ افترض ان الشارع لم يقل ان الخمر اذا طهر طهر الإناء تبعا لذلك. هنا العرف يرى ان هذا الدليل بنفسه يدل بالالتزام على طهارة الإناء بالتبع. لماذا؟ لأن الحكم بطهارة الخمر دون الإناء مرفوض عرفا. للغوية الحكم بطهارة الخمر إذا افترضنا أنه سيتنجس مرة أخرى بالنجاسة العرضية بسبب الإناء. خمر في إناء طهر من خلابه خلا، وقلنا بأن الإناء لم يطهر تبعا، فهذا يعني ان الخمر سوف يتنجس النجاسة العرضية مرة اخرى، فيكون الحكم بطهارته بالانقلاب لغوية، وحينئذ الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب الى خل يفهم العرف منه طهارة الاناء بالتبع. ولذلك حكم الفقهاء بطهارة اناء الخمر تبعا لطهارة الخمر بالانقلاب. هذه بعض الموارد التي يجوز فيها الرجوع الى العرف، ولعله من خلال البحث قد نحصر على موارد اخرى يجوز فيها الرجوع الى العرف. النقطة الثالثة في الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع الى العرف، ضمن تكلمنا الآن عن مورد لا يجوز فيه الرجوع للعرف، ما هو؟ في تحديد المصداق إذا كان تحديد العرف مبني على التسامح والتساهل، هذا مورد. المورد الثاني الرجوع إلى العرف في بعض العادات التي يحتمل أنها ناشئة عن التسامح والتساهل ايضا. لا نستطيع الرجوع الى العرف في مثل هذه العادات. مثلا اذا فرض انه توجد عادة وهذه العادة غير متصلة بعصر المحتوم، حتى نقول بأن سكوت المحتوم عنها مع أنها تشكل خطرا على الشريعة دليل على إرضاه وإمضائه لها. لا نلزم باتصالها بعصر المحتوم. وهذه العادة يحتمل أنها نشأت من التسامح والتساهل، ففي مثل هذه العادات لا نستطيع الرجوع إلى العرف في إثبات أنها مرضية شرعا كما هو عند العامة. مثال: اليوم توجد في السوق عادة وأمر متعارف في بيع وشراء الأطفال، يوجد أطفال غير بالغين، هب أنهم مميزين، لكن يبقى الاسم. الرجل مثلا يخرج عن الطفولية ببلوغه، وهؤلاء الأطفال غير بالغين، ويوجد تعارف في السوق بأن البيع والشراء منهم تعامل صحيح، او توجد عادة في السوق ان المعاملات غالبا تجرى بنحو المعاطاة دون العقد اللفظي، حينئذ لا نستطيع ان نستند الى هذه العادات المتعارفة لاثبات انها مرضية شرعا. لا يمكن تصحيح هذه العادات لمجرد انها متعارفة ومرضية من قبل العرف، يعني بحيث اذا جاء شخص وقال باني اشتريت من طفل او بعت لطفل وحصل اعتراض، فلا يمكن ان يقول هذا متعارف في السوق. هذا التعارف اولا لا نجزم باتصاله بعصر المحتوم، وثانيا لعله مبني على التسامح والتساهل، فلا يكون حجة في الرجوع اليه. وبهذا هذا المورد بالذات يتبين ان العرف عندنا ليس مصدرا من مصادر التشريع، حتى نستند اليه في ان ما يتعارف عنده يكون مشروعا، لا ليس كذلك كما هو عند غيرنا، بل العرف عندنا انما نرجع اليه في الكشف عن الدليل الشرعي. فاذا وجد لفظ لم يذكر الشارع رأيه وان له وجه خاصا فيه نرجع للعرف بتحديده، اذا وجد مصداق لم يحدده الشارع نرجع الى التحديد العرفي اذا لم يكن مبنيا على التساهل، إذا يوجد مدلول التزامي عرفي نقول أننا مدلول التزامي عرفي من دليل، نقول لا نحتاج إلى الدليل الشرعي المستقل في هذا المدلول التزامي العرفي وما إلى ذلك. هذا كله في الموارد التي يجوز الرجوع فيها إلى العرف والموارد التي لا يجوز الرجوع فيها إلى العرف. النقطة الرابعة، هذا كان الكلام في النقطة الثالثة، ان العرف كما قلنا على قسمين عام وخاص. هنا في هذه النقطة نقول ان المدار في بعض الموارد على العرف العام وفي بعضها على العرف الخاص، يعني في بعض الموارد لا نستطيع ان نكتفي بالعرف الخاص، المدار في بعض الموارد على العرف العام، لكن في بعضها يجوز الاكتفاء بالعرف الخاص، وتختلف الحالة من مورد الى مورد. مثلا في تشخيص معاني الالفاظ والمداليل الالتزامية للدليل يجب الرجوع الى العرف العام ولا يكتفى بالرجوع الى عرف خاص، لان الامام حينما اطلق اللفظ ولم يذكر أن للشارع مصطلحا خاصا، نقول أنه اعتمد على ما يفهمه العرف العام، ألقى الكلام للعرف العام. وإذا وجد مدلول التزامي لللفظ ولم يبين حكم الشارع في المدلول الالتزامي خاصة، المعصوم لم يبين حكم الشارع، فهذا يعني أنه يريد المدلول الالتزامي الثابت عند العقلاء. إذن في هذين المجالين لا بد من الرجوع إلى العرف العام، ولا يكفي الرجوع إلى عرف خاص. أي مجالين؟ تحديد معنى الألفاظ وتحديد المداليل الالتزامية العرفية. أما في مثل تحديد المصداق، تحديد المصداق قد يختلف من زمان إلى زمان، غير المبني على التسامح والتساهل، قد يختلف من زمان إلى زمان، ومن عرف إلى عرف، ومن مكان إلى مكان، فيمكن الرجوع فيه إلى العرف الخاص. يعني إذا كان عرف المدينة يعتبر المعاشرة بالمعروف هو البيت المستقل، فنرجع إلى العرف في عرف المدينة في تحديد ما هو المعروف بالنسبة لبنت المدينة. وإذا كان في الأرياف يعتبر العرف المعاشرة بالمعروف يبني فيها توفير الغرفة المستقلة، فنرجع في بنت الأرياف إلى ذاك العرف. وكذلك في الشروط الضمنية تكفي ملاحظة العرف الخاص. في المدينة من الواضح كثرة المتفقهات يعرفنا ويعرف الزوج أنه لا يجب عمل الزوجة في بيت زوجها، فلا يستطيع الزوج أن يعترض ويحتج بأن عمل الزوجة في بيت زوجها يعتبر من الشروط الضمنية. لكن في الأرياف من الممكن جدا أن الزوجة أصلا غير ملتفتة إلى أنه لا يجب العمل عليها، وفي عرف الأرياف يعتبر عمل الزوجة، طبعا احنا نام في مقام الفتوى في مقام التوضيح، يعتبر عمل الزوجة الشرط الضمني في الزواج. فتحديد المصداق في مثل عاشرهن بالمعروف قد يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، وكذلك تحديد الشروط الضمنية قد يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيكفي فيه الرجوع إلى العرف الخاص. توفر العرف العام بها، لكن إن لم يتوفر العرف العام في مثل الشروط الضمنية وتحديد المصداق فيكفي الرجوع إلى العرف الخاص. هذا في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، كيف يحرز العرف؟ كيف للفقيه أن يحرز العرف؟ أن هذا من العرف عبارة المشهورة، والعرف ببابك، كيف يحرز العرف؟ في الجواب يوجد طريقان لإحراز العرف. الأول أننا نرجع لأفراد العرف، فنسأل هذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد بأنه ما هو العرف في هذه القضية، حتى يحصل الاطمئنان بأن هذا هو رأي العرف، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا بحسب مورد الرجوع. اذا كان يلزم فيه الرجوع للعرف العام فيفترض ان يحصل الاطمئنان بان هذا هو العرف العام، واذا كان مورد الرجوع يكفي فيه تحقق العرف الخاص فيفترض ان يحصل الاطمئنان بان هذا هو العرف الخاص بهذه القضية. الطريق الأول. طريق الثاني أن يراجع الفقيه نفسه ووجدانه العرفي بحيث يجرد ذاته عن العوارض الخاصة الطارئة عليها بسبب دراسته وثقافته الفلسفية والفقهية وما إلى ذلك. إذا استطاع الفقيه وأمكنه أن يجرد ذاته من هذه العوارض وتوصل إلى أن العرف الذي يعرفه هو في هذه المسألة مجردا عن العوارض هو هكذا، هذا هو العرف، يعني يرجع إلى نفسه ويسأل نفسه بما هي عرفية وأمكنه الاطمئنان بذلك، يعني أمكنه الاطمئنان بأنه قد حصل التجرد لذاته، فحينئذ يجزم الفقيه بأن هذا هو العرف إذا أمكنه ذلك، إذا أمكن التجرد، إذا أمكن للفقيه أن يفكك بين ثقافته الفقهية والفلسفية وبين عرفيته، إذا أمكنه التفكيك بينهما يمكن أن يحصل له الجزم بأن هذا هو رأي العرف في المسألة الفلانية. هذه النقطة الخامسة. بقي أمران. الأمر الأول أن المراد بالعرف الذي يصح الرجوع له هو العرف الناضج الذي يعرف القضايا العرفية ويميز بينها، وليس المقصود بالعرف الساذج الذي لا يعرف كيف يجيب لو سئل عن قضية عرفية. ما نروح للناس غير الناضجين سيعتبرون ما ليس من العرف من العرف، لا، يفترض أن نروح للناس الناضجين نضوج عقلي الذين يميزون أن هذا هو العرف أو هذا من سلوكهم الخاص. مثل الآن أنت تسأل شباب يتصرف بتصرفات معينة يقول لك هذا المعروف عند الناس، يجوز المعروف جماعة دائرة ما دائرة، واضح الفكرة؟ ما يستطيع، مو ناضج بحيث يستطيع يميز أن هذه القضية هي المتعارفة عند العرف العام أو حتى عند العرف الخاص، بس مو عرف مجموعة خاصة واحد اثنين يحيطون بالإنسان أو عقله يعتقد أنه هذا من العرف، عدم نضوجه يجعله يعتقد أن هذا هو من العرف. هذا الأمر الأول. الأمر الأول شنو؟ نرجع عندما نريد أن نسأل، نسأل ناضجا نضوجا عرفيا يعرف كيف يتكلم بما يفهم الآخر أن هذا من العرف وذاك ليس من العرف. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، ما هو الفارق بين العرف والسيرة على هذا؟ ما هو الفارق؟ العرف أعم من السيرة، لأن السيرة قد فرض فيها وجود سلوك خارجي على الفعل أو الترك، بينما العرف أعم من هذا إذ لم يلحظ فيه جانب السلوك فقط. لأننا ماذا قلنا في المورد الأول من الموارد التي يجوز فيها رجوع العرف؟ نرجع للعرف في تشخيص معاني الألفاظ، والرجوع في تشخيص معاني الألفاظ إنما يصح، شنو جابون؟ الرجوع فيه للعرف دون السيرة، لأن معاني الألفاظ ليست من قبيل السلوك كي يرجع فيها إلى السيرة. وبعبارة كل سيرة هي مصداق للعرف، لكن ليس كل عرف هو السيرة. فالعرف عام من السيرة. إذا عرفنا هذا نعود لمطلبنا، ما الذي أخذنا في بحث العرف؟ مطلبنا أن المراد من الواجب الذي أمر الشارع بغسله والذي لم يحدد أن له مصطلحا خاصا، ما هو؟ الشارع على الفرض أو بالاعتماد على الآية الكريمة فقط، فاغسلوا وجوهكم، ولم تحدد الآية ما هو معنى الوجه. فقلنا أن الوجه من المفاهيم التي ليس للشارع مصطلحا خاصا فيها، فيرجع في هذا العرف لمسألة العرف. ما هو الوجه؟ العرف يفهم أن الوجه من المواجهة، فهو الجزء المواجه، وهو من قطاط الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا هو الوجه. فالدليل الأول على هذا التحديد إذن شنو؟ هو الفهم العرفي. لكن يمكن أن يقال أن العرف وإن كان مفهومه للوجه من حيث الطول هو ذلك، من قطاط الشعر إلى طرف الذقن أو الذقن بالتحريف، لكنه لا يفهم مثل هذا التحديد من جهة العرض. من جهة العرض لا يفهم العرف أن التحديد بمقدار ما تشتمل عليه الإبهام والوسطى، هذا التحديد لا يفهمه العرف. العرف إذا كان يفهم للوجه من تحديد من جهة العرض، فيمكن أن يقال أنه يرى أن الوجه عرضا من حد الإذن إلى حد الأذن. يعني هل يفهم العرف أن صفحة الخد الذي يعبر عنها بالعارض هذه التي بين شعر اللحية والأذن وتنزل، هذه غير داخلة في الوجه؟ يفهم العرف ذلك؟ يفهم العرف أن الصدر، سيأتي هذه المعاني، غير داخل في الوجه، يصعب أن نلتزم بذلك. أنا لا أريد أن أقول أن تحديد الوجه هو من حد الأذن إلى حد الأذن، لا أريد أن أقول ذلك، لكن أريد أن أقول بأن هذا التحديد الذي هو بمقدار ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ليس تحديدا، فحينئذ قد نميل إلى أن هذا التحديد مما تدخل الشارع به، وبالتالي فهو ليس من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف من جهة الطول نعم، لكن من جهة العرض الشارع قد تدخل بذلك فاعتبر هذا المقدار من الوجه وأخرج غير هذا المقدار من الوجه، ومن حق الشارع ذلك. الشارع لا يقول أنتم يعني الوجه هو هذا المواجه، أريد أجيب عن بعض عن إشكال أورده أحد الأخوة في نهاية السبت، أن الشارع لا يتدخل في الأمور التقنية. الشارع لا يقول أن هذا من حد الأذن إلى حد الأذن ليس وجها، أو أن الوجه حقيقة وتكوينا هو ما دارت عليه الأصبعان، لا، لكن من حقه يقول إن ما يجب غسله من الوجه هو هذا، واضح؟ هو ما دارت عليه الأصبعان، يعني من حق الشارع أن يوجب أقل أو أزيد من الوجه المتعارف من حقه ذلك أو ليس من حقه. من حقه ذلك يعني لو قال الشارع أنه يجب غسل أذنيني معلوم في المشكلة هو الشارع من حقه أن يوجب أو لا يوجب، يقول هذا المقدار أوجبه أوجب غسله وهذا المقدار لا أوجب غسله. فأنا أميل إلى أن تحديد الواجب تحديد الواجب غسله من الوجه من جهة العرض ليس مستنده الأول العرف، بل مستنده الأول هو هذا التحديد. نتكلم في التحديد مو في أصل وجوب الغسل. مستنده الأول هو الروايات، فإن للشارعي مطلعا خاصا في ذلك وشاهد على ذلك سيأتي الكلام منها أنه يوجد خلاف في بعض أجزاء الوجه تدخل أو لا تدخل، يجب الغسل أو لا يجب الغسل بين الفقهاء. فهذا المسألة وطبعا كل الخلاف وين من جهة العرض، فهذا المسألة ليست تحديد العرض للوجه ليس تحديدا عرفيا، وانما الشارع قد تدخل بتحديده وان له مصطلحا خاصا اوجب عليه الغسل بهذا المقدار المحدد. صلوا على محمد وآل محمد.